إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على هذه الشهادة، ما جاء في قول ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذكرنا ما يتعلق بالمعنى الإجمالي لهذه الآية، والتي فيها الإيضاح لأهم الصفات التي تحل بها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه مساهمة من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر معنى هذه الشهادة العظيمة. ولابد إخواني في الله أن المؤمن يتعرف إلى هذه الشهادة وإلى معانيها، وإلا كيف تعتنق كلمة يا عبد الله وأنت لا تعلم مؤداها؟ هذا لا يمكن. ولهذا أمر ربنا جل وعلا بتعلم والتفقه في كلمة التوحيد، قال جل في علا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهكذا شهادة أن محمد رسول الله ينبغي أن نعلم ما معناها وما مؤداها. والمؤلف رحمه الله تعالى كما قلنا ساهم وأعان في معرفة حقيقة هذه الكلمة. والعلماء في تعريفهم لكلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في غيرها من المصطلحات، هم يختلفون في التعاريف. فمن أهل العلم من إذا أراد أن يعرف شيئا عرفه عن طريق ذكر الماهية والكيفية، ومنهم من يعرف الشيء بذكر الثمرة والحكم، ومنهم من يعرف الشيء بالمثال. وهذه أشياء مبثوثة مذكورة في كتب العلماء، وبعضهم يفضل الشيء على الآخر للفائدة الذهنية. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أتى بتعريف محمد رسول الله من حيث الثمرة لا من حيث الماهية. فقال رحمه الله تعالى: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر. وهذه من أعظم أركان معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كثير من كتبه في التدمرية، في درء التعارض بين العقل والنقل وغيرها، يذكر هذه الأصول، أن أركان محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر. فقوله المؤلف رحمه الله تعالى: طاعته فيما أمر، أي أنك ينبغي أن تخضع لأوامر نبيك عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن تخضع. ولا يدل على عظم هذا المقام، على مقام الطاعة، أن تعلم يا عبد الله أن الله جل وعلا في آيات كثيرة قرن طاعته مع طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وما وقال ربنا جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه الحقيقة الذي ينبغي أن نفهمها عباد الله، أن طاعة الرسول هي في الحقيقة من طاعة الله جل وعلا. وينبغي للناس جميعا أن يزيلوا ذاك الاعتقاد الخاطئ في باب الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أن الكثير من المسلمين يرى أن ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام هو من حيز السنة، التي مفادها عندهم أن من فعلها يؤجر، ومن تركها فلا حرج. فإذا جئت لأحد من الناس قلت: يا عبد الله، أما سمعت بقول نبيك عليه الصلاة والسلام كذا وكذا آمرا بذلك؟ يقول: نعم علمت بهذا، لكنها سنة. عجيب. فتقول: يا أخي، ألم تسمع أن الرسول قد أوجب عليك فعل كذا كذا؟ يقول: نعم قد علمت، لكنها سنة. فيرد عليك بكل برودة وبكل السذاجة بأنها سنة، ومعنى سنة عنده أن إن فعلها يؤجر وإن تركها فلا حرج، وهذا خطأ. لا يا عبد الله، السنة ليست على مرتبة واحدة، السنة تختلف لها رتب، فهناك هذا الذي تقوله يصدق عليه ما يسمى بالسنة المستحبة، وهناك السنة المؤكدة، وهناك السنة الواجبة. فعندي ثلاث أنواع وثلاث مراتب من السنة: مستحبة ومؤكدة وواجبة. الواجبة إن تركتها يا عبد الله فإنك تؤثم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا. فينبغي إخواني في الله أن يستشعر المسلم أنه ملزم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الفضل بن زياد رحمه الله تعالى قال إمام أحمد قال: نظرت في المصحف فوجدت أن طاعة الرسول في القرآن جاءت في 33 موطنا. نظرت في المصحف فوجدت أن طاعة الرسول جاءت في القرآن في 33 موضعا. وما هذا التكرار إخواني في الله إلا من باب الأهمية بوجوب طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله تعالى: طاعته فيما أمر، ثم قال: وتصديقه فيما أخبر. كذلك الصدق في الأخبار. نبينا عليه الصلاة والسلام أتى بأحكام، وأحكامه حقها أن تفعل وهي من باب الطاعة، وأتى أيضا بأخبار، أخبر عليه الصلاة والسلام بأمور عديدة، بأمور عدة، أخبر بأشياء قد مضت، أشياء سبقت عن قرون قد تعاقدت وتعاهدت من لدن آدم عليه السلام، ومرورا بتلكم الأمم السحيقة البعيدة، أخبر عنها نبي بأخبار عديدة. فهذه ما محلها؟ محلها الصدق، إذا ثبتت نصدق بها، لا نتشكك، لا نتردد، لا نتريب فيها. أخبر عليه الصلاة والسلام بما سيأتي في المستقبل من علامات الساعة، من أمور ستطرأ على الأمة، أحوال غريبة، أحوال جديدة، ما يتعلق بالفتوحات، ما يتعلق بالغزوات، ما يتعلق بالانتصارات، ما يتعلق بالبشارات، كثير من الأشياء أخبر عن نبينا وهي لم تقع. ما مجالها عندنا؟ ما لها إلا الصدق، نصدق بأخبار نبينا عليه الصلاة والسلام. أخبر بأمور الغيب مما يتعلق بما في الجنة والنار، وما سيأتي في قيام الساعة، وما يتعلق في عذاب القبر، وما يتعلق بالبرزخ من منكر ونكير، وما يتعلق بتوسعة القبور على أهلها وبالتضييق على الأشقياء منهم، وما يتعلق بفتنة القبر، بنعيم القبر، بعذاب القبر، بجنة عرضها السماوات وما فيها من حور وقصور ودور، أشياء أخبر عنها نبينا وهي لم ترى. هذا محلها عندنا كذلك الصدق، نصدق نبينا عليه الصلاة والسلام بكل ما أخبر به، لا نتردد قيد أمله. بل هذا الإيمان منك يا عبد الله يعتبر من أعظم صفات أهل الإيمان. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات أهل الإيمان ومن صفات المتقين أنهم أذعنوا للغيب فصدقوا، فلا نتردد، وخاصة نحن في هذه الحملة التي يبثها الملاحدة والفلاسفة ومن كان من دعاة اللادينية ممن يشككون ويطعنون في السنة ويدخلون من هذا المدخل، يدخلون أن من السنة تكلمت في أشياء ليس لها تعلق بالدين، أشياء متعلقة بالطب، أشياء متعلقة بالابتكارات، أشياء متعلقة بالمستقبل. هذا ما ينبغي أن نأخذ به، وإنما نتردد، وإنما ترد، وإنما تحال إلى العقل. لا يا عبد الله، فلا تتعامل السنة بهذه المعاملة، وإنما نصدق بخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، قال: يا رسول الله، إن أخي يشتكي بطنه. فقاله نبينا: اسقه عسلا. فذهب الرجل فسقاه عسلا إلا أنه ازداد، فرجع قال: يا رسول الله، إني سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا. فقاله نبينا عليه الصلاة والسلام: اذهب واسقه عسلا. فسقاه فما كان من رجل إلا أن زاد، أي وجعا في بطنه. فرجع الرجل قال: يا رسول الله، إني سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا. قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرئ. فينبغي إخواني في الله أن نصدق بكل ما أخبر به. عجباً إخواني في الله من هؤلاء العقلانيين أن يصدق بأمور غيبية في هذه الأزمان، يصدق بما يسمى بالصحون الطائرة، يصدق بما يسمى بالفضائيين أناس في كوكب آخر، يصدق بما يسمى الرجل البدائي، يصدق بما يسمى بالديناصورات، أشياء ما لها أشياء واقعية، نقول ما فيها أشياء واقعية، هل لا نكذب؟ لكن ما عندنا أشياء تثبت ذلك، لكن نجد أن أهل العقلانيين أنهم يستميتون على اعتقادها. معنا من أين جاءت؟ من أين جاءت هذه الأشياء الغريبة المستحدثة؟ جاءت من قبل كفار، ومن أين توصلوا إليها؟ أذهانهم، تخرصاتهم، اختراعاتهم. فهل هؤلاء يا عبد الله بما أتوا به من أشياء غريبة مستحدثة تصدقهم وتوقن بأخبارهم أعظم من إيقانك بخبر نبيك عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه خبر السماء؟ لا يا عبد الله، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، وأشار إلى فمه، ما يخرج منه إلا حقا. فمن تمام التصديق برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر. ثم قال: واجتناب ما نهى عنه وزجر، كذلك ما نهى عنه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه تنتهي عنه، تبتعد عنه، تنزجر عنه. جاءت السنة بمحاذير عظيمة، بمحاذير كثيرة، سواء ما كان في الأطعمة، ما كان في الألبسة، ما كان في المأكل، ما كان في المشرب. فما جاءت به السنة من المنهيات، من المنهيات ومن الحرمات والمحرمات، فينبغي يا عبد الله أن تجتنبها، وإلا فإن لم تفعل ذلك فتجاسرت على ترك الطاعة فإنك معرض لعقوبة الله جل وعلا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكم جاءت السنة وجاءت الأخبار والآثار عن أناس عاندوا السنة، عاندوا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فعلوا المنهيات، فعلوا المحظورات، فما كان من عمرهم إلا أن أنزل الله جل وعلا عقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. فاحذر يا عبد الله، إياك أن تتجاسر على المنهيات التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الرجل بلغ من الشقاء أن ظن أنه لا يلتزم بشريعة النبي فهذا كافر. إذا كان رجل لا سلطان للسنة عليه أن أفعل ما شاء وكيف شاء، لا، قال ربنا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن كنت ترى أن لا للسنة سلطان عليك وأنك لست ملزم بالدخول في السنة فأنت لست من عداد أهل الإسلام. فإن من تمام شهادة أن محمد رسول الله أنك يا عبد الله تجتنب كل ما نهى عنه نبيك صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أنزل ربنا جل وعلا الشرائع، أنزل ربنا جل وعلا الديانات والأحكام، ولكن أمر بأخذها أن تؤخذ منه عليه الصلاة والسلام. هو الباب الموصل إلى الجنة، وهو الطريق الموصل إلى الصراط المستقيم، وهو مربط الفرس في معرفة العبادة. فمن ظن أنه يستطيع أن يصل إلى الله جل وعلا مباشرة فهذا زنديق. من ظن أنه سيصل إلى الله جل وعلا مباشرة من غير شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام فهو الزنديق. فلا يمكن أن تؤدى العبادات من طاعات، من عبادات، من معاملات إلا من هديه وعلى بابه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو قدوتنا، هو إسوتنا، فما داعي الاختراع أنك تبتدع. فإذا أردت أن تصلي يا عبد الله صلي كما صلى نبيك، إذا أردت أن تصوم، إذا أردت أن تؤدي عبادات وشعائر الإسلام فأدها كما أداها عليه الصلاة والسلام، لا تتنطع. وأدلة كثيرة وكثيرة جدا ولا يسع المقام بذكرها، كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام من أتى بعبادة أو شعيرة على خلاف هديه سرعان ما أنكرها وغيرها عليه الصلاة والسلام. وذلك تربية للأمة على أن العبد إذا أراد أن يؤدي عبادة من العبادات فلا يؤديها إلا كما أداها هو صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا كان النبي في كل خطبة يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي لفظة: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خير الهدي وأكمل الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام فما الداعي لأن تأتسي بفلان أو تأتسي بعلان كما نراه من كثير من أهل البدع والأهوام، أنه إذا أراد أن يصلي صلى بصلاة مبتكرة أتى بأفعال زيادة ونقصان. إذا أراد أن يؤذن أتى بألفاظ زائدة في المقدمة أو في المؤخرة. إذا أراد أن يقيم الصلاة كذلك أتى بمحدثات. إذا أراد أن يتوضأ أتى كذلك بمحدثات. هذا هدي من؟ إن زعمت أن هذا هدي نبيك فلا، هذا ليس من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، هدي النبي معروف، إنما هذا هدي من مشائخك، هدي من أناس على خلاف سنة النبي فلا يجوز. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: ومن اعتقد أنه سيهتدي بغير هدي نبينا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيمكن لأحد يا عبد الله أنك يمكن أن تصل إلى الله جل وعلا عن غير طريق هدي نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فلهذا جعل العلماء من الضرورة في الإذعان لهذه الكلمة العظيمة أنك تذعن بالاتباع، كما أنك أذعنت بالطاعة تذعن بالاتباع لنبيك عليه الصلاة والسلام. فهذه إخواني في الله خلاصة هذه الركائز الأربع المهمة في معاني ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.